هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 متراً بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. جيش العدو يواصل ارتكابه المجازر المروعة في غزة لليوم 54 بعد 100. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات العدو في كل محاور قتال في القطاع. وإصابة 4 جنود صهاينة في تفجير عبوة ناسفة غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 54 بعد 100، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 78 شهيدا وإصابة 104 بجراح جراء ارتكاب الاحتلال 8 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 30,878 شهيدا وإصابة 72,402 بجراح منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف المفقودين وغالبيتهم النساء والأطفال. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة التطورات دوما مرتبطة بما يجري في خان يونس جنوب قطاع غزة، هذه المدينة التي تجتاحها دبابات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر. وكان هناك قصف لمنزلين لعائلة سقة في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس، بعد الاستشهاد 8 مواطنين من عائلة واحدة هم عائلة السقة. سبق ذلك استهداف سيارة مدنية بها 2 من الشهداء جنوب المدينة، نقل إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح. رفح التي استقبلت صباح اليوم 6 شهداء في قصف قرب شاطئ البحر. قبل قليل أبلغنا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منزل في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهناك 3 شهداء وعدد من الجرحى. في مدينة غزة ربما كان الحادث الأقصى والأصعب هو استشهاد 5 مواطنين نتيجة سقوط مظلات غذائية ألقتها القوات الأمريكية والمصرية. لم تفتح هذه المظلات ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين عندما سقطت عليهم بشكل مباشر. وفي غزة أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على مواطنين ينتظرون المساعدات وهناك شهيدان وعدد من الجرحى، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة جباليا شمال قطاع غزة وهناك عدد من المصابين. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن 78 شهيد في اليوم 54 بعد 100 وأكثر من 100 جريح في عدوان متواصل على قطاع غزة.
جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل وغير المشروط لكيان العدو في خطابه السنوي أمام الكونغرس، متباكيا على أرواح أكثر من 30,000 مدني في العدوان الصهيوني على غزة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
على مرأى ومسمع ملايين الأمريكيين والعالم، أثبت ما يعرف بخطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى زواجية ونفاق إدارته في التعامل مع المأساة الإنسانية والعدوان الصهيوني على غزة. ففي الوقت الذي تستمر فيه شحنات السلاح الأمريكي بالوصول إلى تل أبيب يوميا، وقف بايدن متباكيا على أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ومعاناتهم، من دون أن يعلن عن أي تدابير رادعة ضد كيان العدو لإجباره على وقف العدوان، بل جدد دعمه غير المشروط له.
إسرائيل تتحمل مسؤولية أساسية تتمثل في حماية المدنيين الأبرياء في غزة، وتسببت في خسائر بشرية أكبر من المدنيين الأبرياء مقارنة بجميع الحروب السابقة في غزة. فقد قتل أكثر من 30,000 فلسطيني معظمهم لا ينتمون لحماس، الآلاف منهم أبرياء من النساء والأطفال، والآلاف منهم من الفتيات والفتيان الذين أصبحوا أيتاما. ما يقرب من 2,000,000 فلسطيني هم تحت القصف أو نازحون، البيوت دمرت والناس تحت الأنقاض والمدن في حالة خراب، العائلات من دون طعام ولا ماء ولا دواء. إنه أمر مفجع. لقد كنت أعمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل، والإفراج عن السجناء والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي لا تطاق.
سيد البيت الأبيض وخوفا على مستقبله السياسي وحظوظه الانتخابية، لا سيما بعد تراجعه في عدد من الولايات على خلفية دعمه المستمر للعدوان الصهيوني على غزة، وجه رسالة حادة لإسرائيل بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.
على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وأن تضمن عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني. للقيادة في إسرائيل أقول، لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون قضية ثانوية أو ورقة مساومة. حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية، وسأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة تتمثل في إنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والمياه والدواء ومراكز الإيواء المؤقتة.
رحلة بايدن من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس لإلقاء خطابه كانت دونها عقبات لوجستية غير متوقعة، حيث اضطر موكبه لأن يسلك طريقا أطول من المعتاد بسبب المظاهرات المناهضة للحرب على غزة التي قطعت طريقه. ففي واشنطن تجمع المئات من المتظاهرين قرب البيت الأبيض، كما أعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجلوس، مطالبين بايدن بإعلان فوري لوقف إطلاق النار في غزة.
تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أكثر من محور في قطاع غزة. هذا وأعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها أوقعت قوة من 6 جنود بكمين داخل شقة سكنية وأجهزت على أفرادها من النقطة الصفر شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أسقط مجاهد القسام قذيفتين مضادتين للأفراد عبر مسيرة على مقر قيادة لجيش العدو شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، وتمكنوا من قنص ضابط في سلاح الإشارة شرق بيت حانون. من ناحيتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها استهدفوا 3 آليات عسكرية في مدينة حمد وفجروا مبنى تم تفخيخه مسبقا بقوة تحصنت فيه ليقع أفرادها بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها. وأعلنت كتاب القسام بدورها استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته بقذاف الهاون في محور التصدي للتقدم في مدينة حمد. من جهتها أكد كتاب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في إحدى آليات جيش الاحتلال عند المحور نفسه. قال الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة إن معركة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ليس على مستوى غزة وفلسطين بل على مستوى العالم، عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح، وأن على كل طالب حق ألا ينتظر سرابا من القوى الدولية. كلمة أبو عبيدة جاءت مساء اليوم في كلمة مصورة أكد من خلالها استمرار كتاب القسام والفصائل الفلسطينية في مواجهة العدو وعدم اكتراثها بالمؤتمرات والقرارات الدولية. وبارك أبو عبيدة لشعبنا وأمتنا الإسلامية قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا مقاومي وجماهير أمتنا لإعلان الجهاد في كل ميدان وساحة. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل حضراتكم نشرة الأخبار. اتمت أوساط سياسية وإعلامية مختلفة في الكيان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات. واعتبرت هذه الأوساط أن سياسة نتنياهو تعرض الكيان للمزيد من الخسائر والمخاطر. الزميل حسن حمادة والمزيد من التفاصيل.
تزداد حدة الهجوم الذي يتعرض له رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من قبل العديد من الأوساط في الكيان العبري على خلفية إخفاقه في تحقيق أي نتيجة بعد 5 أشهر من الحرب ضد قطاع غزة. هذه الأوساط اعتبرت أن نتنياهو لا يملك أي أفق للخروج من الحرب، ما سيعرض كيان الاحتلال للمزيد من الاستنزاف الداخلي والعزلة الخارجية نتيجة حساباته الخاصة التي تتعارض مع المصلحة الأمنية والاستراتيجية لكيان الاحتلال.
الأمر الأكثر أهمية حاليا هو وقف القتال الذي سيؤدي استمراره لسقوط الكثير من الضحايا وإلى مشاكل كبيرة في المجال الدولي والإنساني، والذي سيتسبب بضرر هائل واستراتيجي لإسرائيل، كما سيؤدي إلى أن نفقد الأسرى في غزة. ونحن في وضع نحتاج فيه لقرار قيادي صعب، لكن لابد منه. فإذا كنا نريد استعادة الأسرى حقا، فعلينا إيقاف الحرب الآن والتوصل إلى تسوية تكون مرتبطة بانسحاب من قطاع غزة. فمن سيدير قطاع غزة هم الفلسطينيون.
مع الأسف فإن ما يجري اليوم هو وجود رئيس أمريكي يتخذ القرار الصحيح من أجل أمن إسرائيل، على الرغم من أنه يدفع مقابل ذلك ثمنا سياسيا، ورئيس حكومة إسرائيلية غير مستعد لاتخاذ القرارات التي يعرف أنها الصحيحة بالنسبة لإسرائيل لأنه غير مستعد لدفع ثمن سياسي، وهذه هي الكارثة الحقيقية التي تواجهنا الآن.
وركز رئيس حكومة العدو والأوساط المحيطة به على مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة، لا سيما نحو مدينة رفح، حيث اعتبر نتنياهو أن عدم القيام بهذه العملية هو خسارة للحرب أمام الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 جنود صهاينة بعملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش غرب نابلس. وأعلن إعلام العدو بأن 2 من المصابين إصابتهما خطيرة، مشيرا إلى أن العملية تمت بإطلاق مقاومين النار على القوة الصهيونية. وأثناء مطاردة القوة للمقاومين انفجرت عبوة بالجنود، ما أدى إلى إصابة الجنود الذين عملت المروحيات على إخلائهم من المكان. حول عملية حومش وفان الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
طبعا جيش العدو يتحدث عن 4 جنود أصيبوا. العملية هي كانت مزدوجة، عملية إطلاق نار باتجاه قوات العدو المتواجدة على مدخل مستوطنة حومش، والتي تقع ملاصقة لبلدة سلطة الظهر الواقعة ما بين مدينتي جنين ونابلس، في هذه المستوطنة قوات العدو حاولت إعادة المستوطنين إليها وأقامت فيها معسكر ومدرسة دينية، وكانت قد أخلتها عام 2005 تحت ضغط الانتفاضة الثانية. المعسكر الذي أقامته قوات العدو فيه أبراج عسكرية وحاجز على مدخل الطريق الذي يصل نابلس بجنين كوربسيلة الظهر. في هذه النقطة بالذات تتواجد قوات العدو. على هذه القوات أطلقت النار، من ثم تم استدراج القوة الاشتباك معها واستدراجها. تقدم 4 جنود باتجاه منطقة على ما يبدو للالتفاف على المقاومين، حيث كانت تنتظرهم عبوة ناسفة وضعها المقاومون فانفجرت. قوات العدو قالت بأن 4 جنود أصيبوا بجراح، منهم 2 جراحهم خطيرة، ولكن لم تفصل في طبيعة الإصابات إن كانت جراء إطلاق النار أو العبوة الناسفة، ولكن يبدو أنها من العبوة الناسفة. قوات العدو والأجهزة الأمنية الصهيونية حسب وسائل إعلام العدو نظرت إليها بعين الخطورة، على الرغم من أنها ليست العملية الأولى. يعني في السنتين الأخيرتين قتل أكثر من مستوطن صهيوني وأصوب جنود جراء عمليات نفذتها المقاومة في هذه المنطقة بالتحديد، والتي تشهد انتشار لقوات العدو، عدا عن أن هنالك في المنطقة الكثير من أبراج المراقبة في مستوطنة حومش المخلاة. قوات العدو قامت بإغلاق المنطقة، هنالك عدة قرى قريبة من هذه المنطقة. هذه العملية ليست هي الأولى في منذ بداية العام، كان هنالك 8 عمليات أوقعت 9 قتلى من جنود العدو ومستوطنيه، إضافة للكثير من الجرحى، أكثر من 20 جريح في هذه العمليات.
وفي الضفة الغربية أيضا استشهد المطارد محمد عادل شلبي من بلدة السيل الحارثية 4 جنين بعد ساعات من اعتقاله جريحا من قوات الاحتلال. وكان قوات الاحتلال اعتقلت المطارد شلبي صباح اليوم بعد حصار منزل في بلدة السيل الحارثية وسط اشتباكات مع المقاومين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الخاصة من جيش الاحتلال قامت بالتسلل إلى البلدة وحاصرت منزل المحامي محمد عادل شلبي، ثم تبعتها أعداد كبيرة من الآليات العسكرية إلى داخل البلدة وسط اندلاع مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال التي فرضت حصارا على وسط البلدة وتحديدا على حي الجرادات. وتخلل المواجهات اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع. تمكن آلاف المصلين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود والحواجز العسكرية التي يفرضها الاحتلال في مدينة القدس ومحيطها. واستنفر الاحتلال قواته عند باب الأصباط تحديدا، حيث لاحقت هذه القوات الشبان ودفعتهم بقوة وأجبرتهم على إخلاء المكان، الأمر الذي اضطرهم إلى أداء صلاة الجمعة في محيط باب الأصباط. بدوره دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، وانتقد خطيب الأقصى موقف الأمتين العربية والإسلامية الصامت والمتخاذل حيال ما يجري من عدوان غاشم على قطاع غزة. كتاب هذه النشرة العناوين الرئيسية. جيش العدو يواصل ارتكابه المجازر المروعة في غزة اليوم 54 بعد 100. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات العدو في كل محاور قتال في القطاع. وإصابة 4 جنود صهاينة في تفجير عبوة ناسفة غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة واحد الصبار، وفي الختام تمثيلية القسام.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوامة، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. نتعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين أم الشهيد وسام يوسف حجاز أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من أمور من صغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، هو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا. اي اشي ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان يعني، هو اللي بناخد شور في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، بيقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو اللي وقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كان هو اللي صبرنا وهو اللي وقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صاربوها.
ورغم كل القتل واطلاق النار والقصف، اللي كان لديه اصرار على المشاركه في هذه المسيره.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب انهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الاصليه تبعتكم؟
يافا الاصليه. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
Thank you.
التقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان، وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد، هو مستنى على ما وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن في المعبر. من مصابيه وشهداء مسيرة العودة؟
استشهد في 14/5 أيام مكانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة عشان ترامب.
مليونية العودة.
مليونية العودة، أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر. نعم. 3 حجرات في الدماغ راحت. نعم. كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. فيها كسور. ودخل غيبوبة مسموعية، دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد ما استشهد، ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهد هو في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي حتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر. على اساس انه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه انه اساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدره الله انه عايش 3 شهور. يعني الدكاتره كمان بتعجبوا انه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزه اللي زيه الحمد لله.
وبالتاكيد والده الشهيد وسام حجازي، انتم تشعرون بالفخر في العائله لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمه الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
رواحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها. فالشاعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان، قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسألية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي فيه.
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم.
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها.
نعم.
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم. ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي، عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرب البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح، يا حنظل الصحراء خذ بيدي، إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
Ah.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسألوا الشيخ عز الدين هو أدرى.
حسنا حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ.
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمه؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل أنا جبان وأنت دائما البطل، لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 أي أي أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب.
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعدما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر انظر من يجلس داخل العربة. هير إيتمار جولدمان، هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ها؟ ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي يا طلاب مدرسة البرج، لئن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918، لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك